أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. كان الكلام في هذا البحث قد وصل إلى نهايته، وقلنا بأن في هذا البحث آراء مختلفة. من هذه الآراء ما أدى إلى كون القدرة الإلهية متعلقة بجميع المقدورات، وعلى أن تكون هذه المقدورات جميعا واقعة من الله سبحانه وتعالى، وهو الرأي الذي يقول به الأشاعرة. والرأي الثاني وهو الذي قاله المصنف والشارح، وهو الرأي الذي عليه الإمامية، أن القدرة الإلهية تتعلق بجميع المقدورات، ولكن الذي يقع من تلك المقدورات هو البعض دون الكل. وهناك رأي ثالث أن القدرة الإلهية لا تتعلق إلا ببعض المقدورات، وعدم تعلقها بالبعض الآخر لازمه ماذا؟ لازمه أن لا تكون قادرة على تلك الأمور التي لم تتعلق بها. وهؤلاء هم الذين جعلوا مسألة الوقوع دليلا على التعلق، بمعنى أن ما وقع في الخارج فهو الذي قد تعلقت به القدرة، وأما ما سوى ذلك فهو ليس مشمولا للقدرة الإلهية، ولا تكون القدرة الإلهية شاملة له. وهؤلاء هم الثانوية وبعض المعتزلة. وطبعا هناك احتمال رابع، ولكن قلنا بأنه خارج، لأنه يؤدي إلى عدم ثبوت القدرة الإلهية عندما نقول بأنه أنها غير متعلقة بأي جهة. الرأي الأول الذي ذهب إليه الأشاعرة، المصنف أجل الكلام معهم إلى مبحث خاص بهذه القضية وبغيرها، هو مبحث العادل، وذلك لأهميته هناك أكثر من هنا. وأما بقية القائلين بذلك، فقد قلنا بأن هناك أسباب يمكن أن تكون جعلت هؤلاء يقولون بمثل هذه المقالات، وهذه الأسباب هي خلطهم بين إمكانية الشيء ووقوعه، وقولهم بأنه ما دامت هذه الأمور ليس من المتصور ولا من المتعقلي وقوعها من الله سبحانه، فقالوا بأنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن أن تتعلق القدرة الإلهية. فإذا لم تتعلق القدرة الإلهية بشيء لم يحصل هذا الشيء، فمعنى ذلك أنه هذا الشيء أساسا غير قادر عليه، غير مقدور بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يفهم البعض البعض ونحن معهم أن هذه ملازمة مدعاة، وهذه الملازمة المدعاة بين كون الشيء موجودا وبين كونه مقدورا، هذه الملازمة باطلة. لماذا؟ لأنه قد يسأل قد يدعي الطرف المقابل أن هذه الحالة وهي حالة الوقوع إنما تتبع ماذا؟ إنما تتبع مكانة هذا الفاعل، فإنه قد يليق بالبعض شيء مما لا يليق بالبعض الآخر. فإذا لم يكن الشيء واقعا من فاعل بعينه، فهذا مما لا يمكن اعتباره دليلا على عدم كونه قادرا عليه. وهذا الأمر يمكن أن يحصل حتى مع الإنسان، لأن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون قادرا على بعض الأمور، ولكنه لا يقوم بها لا لأنه لا ليست عنده قدرة على القيام بها، بل لأنه تمنعه بعض الخصائص النفسية والخلقية من أن يقع في أن يقع منه مثل هذا الأمر. كما في بعض الأحيان عندما يأتي الإنسان الحكيم وينظر الإنسان إلى تصرفاته، فيجد أن بعض من تصرفات هذا الإنسان لا يمكن أن تشمل جميع تصرفات غيره. فإذا كان يمتنع عن بعض التصرفات فليس هذا دليلا على أنه ليس قادرا على فعل تلك الأمور التي يفعلها غيره من الناس العاديين الذين لا يمتلكون مثلا حكمته، لا يمتلكون مثلا كياسته واتزانه العقل وغير ذلك. وهذا أمر متعارف موجود. ولذلك عندما يأتي الإنسان إلى المباحث المنطقية ويسأل عن القضايا من حيث كونها عامة ومن حيث كونها يعني خاصة، سيجد أن الإمكان أعم من الإطلاق، أعم من الفعلية كما هو واضح. وأما بقية القائلين بتلك الأقوال التي تؤدي إلى تحديد القدرة الإلهية وهم بعض المعتزلة كالجبائية، فهؤلاء أساسا حاولوا ماذا؟ حاولوا أن يبينوا بأن القضية عندما تكون يعني على بعض مقدوراتنا يعني ليست حاصلة، فهذا لأنهم كانوا ماذا؟ كانوا يريدون مثلا أن يحصل نوع من أنواع التبرير لبعض المناهج الفكرية في قضية القضاء والقدر. فكانت هذه المناهج الفكرية أو هذه التوجهات الفكرية سببا لإفراطهم في القول بتفويض الإنسان، لأنهم لم يرضوا أن يكون الله شريكا للعبد بالصور التي أشاروا إليها. وقلنا بأنهم لم ينظروا إلى تلك الصور بطريقة شاملة لكل أنواعها، يعني لكل يعني لكل الصور، لكل احتمالاتها، لأنهم قد ذكروا صورتين وأغفلوا عن صورتين مثلا في يعني في فيهما حل لما يعني وقعوا فيه. عندما حاولوا أن يبينوا بأن الشرك بين الله وبين عبده لا يمكن أن تكون، ولذلك قالوا بأن العبد مفوض، ونحن نقول لهم كلا لا نقول ذلك، بل لا نقول بما قال به بعضهم عندما قال بأن الله يعني يعطي للعبد ويكون العبد ماذا بعد ذلك يعني كما يريد، كما قال بعض يعني كما قال اليهود كما ورد ذلك في القرآن. ونقول لا، هو قدرة وقوة من قبل مثلا يعني الله سبحانه وتعالى، وتبقى تلك القضية منسوبة إلى الطرفين، ولا مانع من ذلك عند ذاك من أن نقول بأن القضية منسوبة إلى هذا كما ورد في النصوص الشرعية المعروفة. وأما ما أشار إليه البعض من أنه لا يمكن لنا أن نقول بأن الله قادر على يعني على نعم، وأما بعض حتى على مثل مقدورنا، وذلك لأنه مثل لمقدورنا بأفعال الإنسان التي جعلها دائرة بين كونها طاعة وبين كونها معصية وبين كونها عبثا. وعندما يمكن لنا أن نقول لهؤلاء إنما يعني يحاول يعني هؤلاء دفعه عن الله، ليس دفعه بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنه بعض من هذه الأمور وإن كانت في حد نفسها في حد ذاتها مقدورة إليه يعني مقدورة بالنسبة إليه، فإن هذه الأوصاف التي يذكرونها لهذه الأفعال تستدعي أمور لا تليق به سبحانه وتعالى. فليس فعله تعالى يمكن أن يوصف بهذا الوصف، وهو وصف الطاعة أو وصف المعصية أو وصف مثلا العبث، وذلك لأن الطاعة والمعصية فرع معبود يعني فرع عبودية الفاعل، والله ليس يعني ليس عبدا لأحد. وأما أن يكون الفعل عبثان فإن العبث أساسا منفي عنه لأنه حكيم كما سيأتي. وهذه القضايا إذا نفيت عنه فليس نفيها عنه بمعنى أنه ليس قادرا عليه، كما أنه يحصل هذا في حياة الإنسان عندما يجد أن يعني بعض الناس لا يقوم ببعض الأفعال مع أنه قادر عليها. ومثل هذه القدرة مثلا لا تدفعه إلى القيام مع أنه المتوقع أن من قدر على شيء كما هو منهج هؤلاء فعله كما هو المتوقع، لأن الذي يقع في الخارج هو المقدور على رأيهم. فنحن نقول لهؤلاء هذه الملازمة بين القدرة يعني بين مرحلة الوقوع وبين مرحلة الإمكان، هذه الملازمة ليست واقعة. ونحن نقول لكم إن القدرة الإلهية تتعلق بكل مقدور، ولكن الذي يقع في الخارج هو ما يليق بذاته سبحانه وتعالى. هذا ما تقدم الحديث عنه في الدرس يعني الماضي، والآن هذه إعادة له، ثم نأتي إلى تطبيق هذه العبارة كما أشار إليها المصنف والشارح. قال المصنف: وقدرته يتعلق بجميع المقدورات، لأن العلة المحوجة إليه يعني العلة المحوجة لذلك هي الإمكان، ونسبة ذاته إلى الجميع بالسوية، فيكون قدرته عامة. هذا كلام المصنف. جاء الشارح ليوضح هذا الكلام فقال لم أقول لما ثبت كونه قادرا في الجملة شرع في بيان عموم قدرته. أولا بين أنه الله قادر في الجملة، هاي كلمة في الجملة اصطلاح مستعمل في بعض التعبيرات، يأتي الإنسان ويقول فلان في الجملة كذا، هذا الأمر في الجملة كذا، ويأتي شخص آخر يقول لا هذا الشيء بالجملة كذا، ما هو الفرق بينهما؟ نقول أن الفرق بينهما إذا كان التعبير في الجملة يعني على نحو الموجب الجزئية، وإذا كان التعبير بالجملة يعني بالباء يكون على نحو الموجبة الكلية، موجبة جزئية وموجبة كلية. الآن عندما يتحدث عن القدرة الإلهية لماذا يقول في الجملة؟ لماذا؟ لأنه القدرة الإلهية لا تتعلق بكل شيء، إنما تتعلق ماذا؟ بكل مقدور، والمقدور ليس هو تمام الأشياء، يعني ليس هو تمام العالم، لأن العالم ليس يعني ليس هو تمام العالم، يعني ليس هو تمام ما سوى الله، لأنه ما سوى الله يعني إن نظرنا إليه على أنه فقط الموجودات، فنحن نقول أن الموجودات ما دامت ممكنة في ذاتها فإذن هي مقدورة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى، فنقول إذا كانت يعني موجودة فخلص إذن هي مقدورة إليه سبحانه، يعني مقدورة بالنسبة إليه سبحانه، فنقول لا ليس الأمر كذلك، ليس كل ما سوى الله وهو العالم، ليس كل ما سوى الله وهو العالم لأنه موجود لأنه واقع يعني بأن القدرة الإلهية تناله. لماذا لا يعني لماذا هذا الأمر؟ نقول لأنه ننظر تارة إلى إمكانه وامتناعه، وتارة إلى ماذا؟ وتارة إلى وقوعه وعدم وقوعه. إن نظرنا إلى وقوعه وعدم وقوعه قلنا بالموجبة الجزئية، إن نظرنا إلى إمكانه وعدم إمكانه قلنا بالموجبة الجزئية، فالله ليس قادرا على كل أمر على كل شيء، يعني بمعنى الشيء الذي هو اصطلاح لغوي، بل هو قادر على كل شيء مقدور، فإذا كان مقدورا يعني كان أمرا ممكنا في ذاته، كان ذلك ماذا؟ كان ذلك إذن موجبة جزئية، لأنه ماذا؟ لأنه موجبة كلية. ولذلك قال لما ثبت كونه قادرا في الجملة شرع في بيان عموم قدرته، لما ثبت أن الله قادر على بعض الأمور مع ذلك أنه ماذا؟ أنه خلص، فإذا هذه القضية نتبعها. إذا كانت القدرة تتعلق بخصوص بعض الموجودات بخصوص بعض الأشياء، فهل هناك يعني هل هناك مناسبة للقول بأن القدرة إذن ليست عامة؟ نقول لا، القضية ليست هكذا، فإذا ثبت أنه قادر في الجملة فليس معنى ذلك أن تكون قدرته ماذا؟ قدرته يعني ليست عامة، فالعموم يعني القدرة التي تتعلق بالأمور تتعلق بالأمور من حيث ماذا؟ من حيث لياقتها بماذا؟ بالفاعل كما هو يعني معلوم. هذا الكلام الذي نقوله والذي قاله الشارح نازع فيه قوم، قال وقد نازع فيه الحكماء حيث قالوا إنه واحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذا اللي هو الرأي الذي أشرنا إليه، وهي القاعدة التي أسسوا على طبقها نظرية العقول ونظرية النفوس ونظرية الأفلاك، التي قال بعضهم بأنها لا دليل عليها، يعني ليس عليها دليل كما هو واضح. وقلنا بأن هذه النظرية لا تثبت ماذا؟ لا تثبت محدودية قدرة الله، بل تثبت ماذا؟ بل تثبت أن الذي صدر من الله لم يصدر مباشرة، بل صدر من شيء إلى شيء. نعم قدرته عامة، ولكن على أن توضع بينه وبين هذه المتكثرات وسائط واسطة على أقل تقدير، فيكون هذا الذي صدر من الله مباشرة هو الذي صدر، أو مباشرة أو ما بعد ذلك كما هو تفسيرهم في هذه النظرية، الذي صدر منه بعد ذلك هو الذي حصل منه التكثير كما هو واضح. لماذا؟ لأنهم يقولون يجب أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلول، والله علة لهذا العالم، فإذا كان علة لهذا العالم يستحيل أن يصدر منه العالم مباشرة، لأنه يستلزم كثرة الذات الإلهية وهو أمر ليس مقبولا البتة. لا، القول بها لا يقيد القدر، القول بها يؤدي إلى ماذا؟ القول بها يؤدي إلى أن يقال بأن العالم لم يصدر من الله مباشرة، هذا أمر، وأن هذه القضية وهي قضية اختيار القدرة، هذا اللي تذكرون اختيار القدرة، ربما يفسر بطريقة لا تؤدي إلى الاختيار المرضي، الاختيار الذي نقبله بالنسبة إلى الله، بل اختيار من نوع ثاني نعبر عنه بالفاعل الموجب، لا نعبر عنه بفاعل المختار كما هو الاصطلاح. فهؤلاء الحكماء لا يقولون بأن القدرة الإلهية محدودة، يقولون لا، القدرة الإلهية عامة، ولكن لا تقولوا أن الكثرة هذه حصلت منه مباشرة، لأن هذا يتناقض مع هذه القاعدة. فنحن نريد أن نقول أن هذه القاعدة تمنع من صدور العالم من الله مباشرة، فعليكم أن تجعله بينه وبين العالم الكثير واسطة، فإذا حصلت الواسطة قدرته عامة، ليس عندنا مانع في ذلك. هسه الآن ذكرها في هذا الإطار لأنه يتراءى أن الله يعني يتراءى أن هذا مؤداه ماذا؟ تحديد قدرة لله، ولكنه ليس فيه تصريح كما هو واضح. ولذلك عندما يأتي الشارح لمناقشة هذه القضية، يعني لمناقشة هؤلاء القائلين، لم يعرج عليهم. لماذا؟ لأنه يريد أن يرد على من قالوا بمحدودية القدرة، وهؤلاء لم يقولوا بمحدودية القدرة، قالوا القدرة عامة، ولكن حاولوا أن تبينوا لنا كيف يصدر من الواحد هذا الكثير. إذا حاولتم أن تذكروا ذلك مع الحفاظ على هذه القاعدة وهي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نحن لا نختلف معكم في أن الله قدرته قدرة عامة. لذلك عندما حاول الرد على الثانوية وعلى النظام وعلى البلخي وعلى الجبائيين، لم يشر إلى الفلاسفة بكلمة واحدة. لماذا؟ لأنه يريد أن يناقش من قالوا صراحة بمحدودية القدرة، أما هؤلاء لم يقولوا صراحة بمحدودية القدرة، إنما قالوا ماذا؟ إنما قالوا بأن هذا العالم عندما صدر بهذه الكيفية وليس بالكيفية التي تذكرونها. نعم، تفضل. لا، المتكلمون جميعا اتفقوا على كلمة واحدة، قالوا بأنه أنتم عندما تتحدثون عن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، هذه القضية أساسا ليست يعني بحسب رأي المتكلمين الآن لسنا يعني بصدد الكلام الفلسفي، هذه النظرية أساسا لا تنطبق على ما نحن بصدده. أنتم تتحدثون عن الفاعل الموجب، هذه القاعدة لا تخص الفاعل المختار، فالفاعل المختار قادر على أن يفعل مثل هذا الأمر، ولا يستلزم من ذلك ماذا؟ ولا يستلزم من ذلك ما ذكرتم، وهو أن الواحد يعني أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، يعني يستلزم التكثر. هذا يلزم التكثر متى؟ يلزم التكثر عندما يكون الفاعل موجبا، أما عندما يكون الفاعل مختارا فلا يصل الأمر إلى مسألة التكثر. طبعا هسه تصوير مثل هذا الأمر يحتاج إلى دراسة أعمق من دراسة هذا الكتاب حتى نصور أنها عندما تكون لا تلزم منها التكثر، كيف لا يلزم منها التكثر؟ يعني كيف صدر الكثرة؟ هذا العد يحتاج إلى تفصيل أكثر. على كل حال المصنف لم يفصل في هذا الإطار، ونحن كذلك هسه لعله أشير في التقرير إلى بعض يعني القضايا اللي تبين مثل هذا الأمر إن شاء الله. فلذلك قالوا لهم بكلمة واحدة، أنتم جئتم بقاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد، ونحن نقول لكم أفعاله مغيات، أفعاله معللة، فإذا كانت هكذا خلاص أنتم لا تتحدثون عن فاعل من نوع النار أو من نوع الشمس، هذه التي أفعالها ليست لها غاية وليست لها علة، فإذا كانت لها غاية ولها علة فإذن هو بمنع عن هذه القاعدة أصلا، لأن هذه القاعدة مجالها الذي تعمل فيه هو ماذا؟ هو الفاعل الموجب من قبيل النار. النار الواحدة تصدر منها حرارة واحدة، نعم لا مانع من ذلك، ولكن الله عندما يصدر منه، هل تقولون بأن هذا تطبق حتى على الفاعل المختار؟ نقول لكم لا، لا يمكن تطبيقها. ولذلك الآن بأن الحديث معهم ليس حديثا عن المعدودية القدرة، لم يتعرض الشارح للحديث معهم كما فعل ذلك المصنف. هذه القاعدة يناقشوها في بداية الحكمة. إذا عندكم كتاب بداية الحكمة، ما أدري أنتم تقرون مثل هذه الكتب أو لا، في قاعدة في يعني في كتاب بداية الحكمة يناقشون مثل هذه القاعدة، في يعني لعله ما سما من زمن طويل يعني درست الحكمة، يعني ربما يعني يناقشوها، يعني ما درست في الحقيقة المبحث بنفسه مو ببالي، ولكن على كل حال لعله يعني يناقشوها في بداية يعني الأمور العامة، في بداية الأمور العامة هناك يناقشون مثل هذه القدرة في مبحث ربما في بالي، ربما في مبحث الوحدة والكثرة، ربما ولو أن كان مبحث متأخر، لكن على كل حال ربما في مبحث الوحدة والكثرة يناقشون مثل هذه القضية اللي هي قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا واحد. طبعا هي يعني قاعدة البعض أساسا يقول بأنها لا قيمة لها يعني حتى علمية يعني، ولكنها على كل حال الفلاسفة يعني يقولون بها. على كل حال قال أنا الحائش، إذا صار تقرير أحاول أن أوضح فتشي يعني حولها إذا كان يعني بالإمكان ذلك بالهامش أو بداخل البحث. قال والثانوية حيث زعموا أنه لا يقدر على الشار، هذا واحد. والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، يعني الشر. طبعا هؤلاء بعض منهم قد يكون تنزيها لله، ولكن هذه ليست حجة كما قد يقع البعض يقول أنا أريد ماذا أن أصنع شيئا صالحا، ولكن وسيلته مثلا ليست يعني صحيحة، ليست مثلا جيدة كما هو يعني في هؤلاء، يعني لا يريدون، يقول هذا شر لا يمكن أن يصدر، خلاص إذن هو ليس قادرا على الشر، ما دام الشر لا يصدر منه إذن هو ليس قادرا على الشر. والنظام حيث اعتقد أنه لا يقدر على القبيح، لأنه هذا إذا قدر على القبيح كيف يقدر على القبيح؟ هو يعلم أنه قبيح أو لا يعلم أنه قبيح؟ إن كان يعلم أنه قبيح فهذا مشكلة، إن ما كان يعلم فهذه مشكلة أخرى. إن كان يعلم أنه قبيح يعني يعلم بقبحه ولا يستطيع، كيف أنه يعني ليس عندنا فرض يمكن لنا أن نقول أنه يصدر منه القبيح سواء فرضناه عالما به أو ليس عالما به. فكل هذه الفروض يلزم منها إما نسبة الجهل إليه أو نسبة العجز إليه أو نسبة ماذا؟ أو نسبة عدم الحكمة بالنسبة إليه، لأن الذي يعلم أن الشيء قبيح ومع ذلك يقوم بالقبيح هذا ليس حكيما، ليس في يعني هذا ليست حكمته يعني ثابتة أصلا، لأن الإنسان الحكيم لا يصدر منه يعني لا يصدر منه القبيح، فكيف بمن هو مصدر الحكمة وهو الحكيم يعني الحقيقي. والبلخي حيث منع قدرته على مثل مقدورنا، قال احنا اساسا تصدر منا بعض الامور، يعني بعض الامور هذه ما يقدر عليها الله سبحانه وتعالى، لانها ماذا؟ لانها تكون ماذا؟ تكون موصوفه باوصاف معينه، هذه الاوصاف لا يمكن ماذا؟ لا يمكن ان تعرض على فعل الله سبحانه، فاذا كان ليس قادرا على فعل ذلك فهو ليس قادرا على فعله، يعني ليس قدرته يعني ليست واصله الى هذا المقدار. والجبائيان حيث أحال قدرته على عين مقدورنا، والحق خلاف ذلك كله. الجبائيان كما أشرنا في يعني في الدرس الماضي، لماذا يقولون؟ لأنه إحنا أساسا علاقتنا معه ماذا؟ علاقتنا معه علاقة يعني من نوع خاص، لأنه هذه الأفعال التي تصدر من العبد هل يمكن لله أن يفعل مثل يعني هل هو شريك لنا فيها؟ هل نحن بمعدل عنه؟ هل خلقنا وتركنا؟ هل خلقنا ولم يستطع أن يمنعنا؟ نظريات، نقول أن هذه النظريات جميعها باطلتان، والنظرية التي تقول يعني بها الإمامية هو أنه أعطانا قوة وقدرة ولم نجعل بمعدل عنه، فنحن تابعين لهم في هذه. فإذا صدر منا فعل فهو فعل يعني لنا جميعا، كما هي القاعدة التي يعني وردت في باب القضاء والقدر، يعني بل أمر بين أمرين. هؤلاء اعتاروا في هذه القضية، وقلنا بأنه هذه كانت رد فعل على ما تبناه بعضهم في قضية ماذا؟ في قضية الجبر التي تبنتها بعض الجهات الحكومية في تلك الأزمنة، وجعلت البعض يأتي بطريقة فيها إفراط. هذا الإفراط جعل البعض يقول بالتفويض في قبال من قال ماذا؟ في قبال من قال بالجابر. وهذا طبعا منهج من مناهج المعتزلة الذين قالوا بأن العبد مفوض إليه فعله. قال والحق خلاف ذلك كله، والدليل على ما ادعينا. حتى الآن حتى قد واحد يقول أنه هذا كله غير مقبول وكله دي. الآن أنتم دعوتكم الأصلية ما هي؟ نقول دعوتنا الأصلية أن الله قادر على كل مقدور، قدرته عامة. فإذا قلنا هذا الكلام فعلينا أن نأتي بدليله، لأنه قول بلا برهان قول ظاهر البطلان كما يقول بعض يعني بعض العلماء. قال والدليل على ما ادعيناه أنه قد انتفى المانع بالنسبة إلى ذاته وبالنسبة إلى المقدور. نقول ما الذي يمنع قادرا من إعمال قدرته؟ إما أن يكون المقدور، إما أن يكون الشيء ليس ممكنا في حد ذاته، إما أن يكون هناك جهة تمنع من نفوذ قدرته، وإما أن يكون ماذا؟ وإما أن يكون هناك شيء يجعله قادرا على شيء دون شيء. هذه أمور تمنع القدرة. فإذا كان الذي نتحدث عنه ممكنا في حد ذاته انتفى المانع الأول. فإذا كانت هناك قدرة واحدة في الساحة وليس هناك قدرة يمكن أن تمنعها من إنفاذ يعني في إنفاذ أمرها في الواقع، انتفى المانع الثاني. فإذا كانت نسبة هذا القادر إلى الأشياء بمنزلة واحدة، كيف يكون ذلك؟ نقول لأنه ماذا؟ لأنه مجرد. وإذا كان مجردان فهو لا يرتبط بمكان ولا بزمان، ولا هو قريب من شيء بالنسبة إلى شيء، هو قريب من كل شيء وبعيد عن كل شيء. هذا ليس القرب والبعد إلا أوصاف لمن هو محدود بمكان محدود بزمان، فهو لا يقال عليه أنه قريب لهذا وبعيد عن هذا، فهو لا يوصف بهذه الأوصاف. فنسبته إلى الجميع ماذا؟ فنسبته إلى الجميع واحدة. وحيث أن القدرة إذا أردنا أن نبين معالمها محدوديتها، نجد أن محدودية القدرة سببها ماذا؟ سببها الارتباط بالمكان والزمان ونسبة الذات إليها. وقد ثبت أن الذات مجردة، الذات ليست محكومة بمكان، الذات ليست محكومة بزمان بمكان ولا زمان. وثبت أن تلك المقدورات أمور ممكنة في ذاتها، وليس هناك قدرة مانعة مضاهية تمنع من نفوذ أمره تعالى. عند ذلك نقول يجب التعلق العام، يتعلق بها بصورة ماذا؟ بصورة متساوية، فليس هناك مانع من أن تكون هذه القدرة عامة. حتى الآن نأتي إذا قلنا بأنه يجب التعلق العام، كيف يمكن لنا بيان ذلك؟ قال وأما بيان الأول فهو يعني هذه الإشارة الأولى، وهي أن فهو إن المقتضي لكونه قادرا لكونه تعالى قادرا هو ذاته.
هذا
نعم
هو
بالنسبة للذات. أولا يقول هناك مانع بالنسبة إلى ذات القادر، وهناك مانع بالنسبة إلى المقدور. الآن نأتي إذا كان هناك ليس هناك مانع بالنسبة إلى القادر والمقدور، هل هناك مانع من أن تكون القدرة عامة؟ ليس هناك. نأتي هل هناك مانع أو لا؟ نأتي لبيان القدرة يعني المانع من جهة الذات الإلهية. فيقول فهو إن المقتضي لكونه تعالى قادرا هو ذاته، هذه الذات التي هي ليس لها نسبة إلى جهة بخلاف نسبتها إلى جهة أخرى، بل هي متساوية النسبة إلى الجميع. لماذا هي متساوية؟ يقول لأنها متجردة. هذه النسبة، يعني الآن أنا أختلف بالنسبة إلى هذا الكرسي بالنسبة إلى الحائط. لماذا؟ لأنني محكوم بمكان، محكوم بزمان، صوتي لا يصل إلى مكان بعيد عني بمسافة 10 أمتار، صوتي لا يصل إلى مكان بعيد عني ب100 متر، وهكذا. فكلما بعدت المسافة كان صوتي محجوبا عن هؤلاء. لماذا تكون قدرتي ليست واصلة إلى تلك الأماكن؟ الآن لو أردت أن أحرك هذا الكرسي أستطيع أن أحرك الكرسي، إذا كنت أريد حرك الكرسي الآخر علي أن أصل إليه، وهكذا. إذا كان هناك كرسي بعد، فإذا كانت هناك كراسي بعيدة عني بمسافة طويلة لن أستطيع الوصول إليه. لماذا؟ لأنني محكوم بالمكان الذي أنا فيه. فإذا كان القادر ذاته مجردة، أي يعني لي نسبتها إلى الأشياء نسبة واحدة لأنها ليست محكومة لا بمكان ولا بزمان، عند ذاك سيكون ماذا؟ سيكون هذا المقتضى التي هو هذا المقتضى، هذا سيكون ماذا؟ متساوية نسبة أساسا. لماذا؟ لأنه المانع ماذا؟ المانع هو المكان، هو الزمان، هذه المحدوديات، يعني هذه المحددات. فإذا كانت هذه المحددات هو أساسا لا تحدده، فإذا ليست هناك ماذا؟ ليست هناك، يعني كما لو فرضنا الآن شخصا قادرا على أن يوصل قدرته وقوته إلى أبعد مثلا مكان في الكون، ماذا يقال عنه؟ نقول أن هذا قادر على أن يصل إلى النقطة الفلانية. لماذا؟ نقول لأن ليس هناك مانع يمنع من أن يصل، لأنه له قدرة واصلة إلى ذلك. نقول المكان لم يمنعه، فإذا منعه المكان، نقول إذا منعه المكان فمعنى ذلك أنه ليس قادرا على كل شيء. فإذا كان المكان لا يحيط به، بل هو الذي يعني خلق هذا المكان، بل هو الذي أوجد هذا المكان، هو الذي أوجد هذا الزمان، فإذا كان هذا الأمر كذلك، عند ذلك نقول ماذا؟ نقول بأنه بالنسبة إلى الذات الإلهية نسبتها إلى الجميع متساوية، لأنها متجردة، لأنها فوق الزمان، لأنها فوق المكان، فيكون مقتضاها يعني القدرة متساوية بالنسبة للجميع. يعني قدرته بالنسبة إلى هذا الأمر الأول هي قدرته على الأمر الثاني، على الثالث، الرابع، الخامس، السادس. لماذا؟ لأنه لا تقول هذا جاء بعد هذا، هذا قريب، لا 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 لا. الآن الشيء الذي في هذه الغرفة الله قادر بالنسبة إليه كما هو قادر بالنسبة إلى الغرفة الثانية والثالثة والرابعة، لأن هذه الغرف تمنعني أنا المكاني. أما الذي هو فوق المكان والزمان فهي ماذا؟ فهي لا تمنعه، لأنه فوق أن يكون المكان مانعا بالنسبة إليه. فذاته لأنها مجردة عن المكان والزمان لا يكون ماذا؟ لا تكون نسبتها إلى بعض المقدورات مختلفة بالنسبة ماذا؟ بالنسبة إلى البعض الآخر. هذه النسبة، هذه الدعوة الأولى، وهو أنه ليس هناك مانع بالنسبة إلى الذات الإلهية. الآن نقول قد يكون هناك مانع بالنسبة إلى المقدور نفسه. فإذا كان هناك مانع، قد يكون هذا المانع هو المحدد. نقول لا، كما قال الشارع، وأما الثاني اللي هو بالنسبة إلى المقدور، وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدوراً هو كونه ماذا؟ هو كونه ممكن، هو إمكانه. ونحن قلنا ماذا؟ قلنا بأننا لا نقصد من الشيء الذي تتعلق به القدرة العامة إلا الشيء الذي يكون ممكناً في ذاته. إذا قلنا ذلك ماذا نقول؟ نقول هذا الإمكان نحن اشترطناه شرطاً، قلنا بأنه هذا الإمكان شرط لتعلق القدرة، فالقدرة الإلهية لا تتعلق ماذا؟ بالممتنعات، إنما تتعلق بما هو قابل لإعطاء الوجود وما هو قابل لسلب الوجود. فإذا كان الشيء قابلا لإعطاء الوجود وقابلا لسلب الوجود فهو ممكن. هذا الإمكان، هذا المعنى، معنى الإمكان هذا تختلف فيه هذه المقدورات بعضها عن البعض الآخر، أو أن نسبتها الإمكان لها هذه الصفة فيها جميعا هي صفة ماذا؟ صفة مشتركة. نقول الصفة هذه مشتركة، لذلك قال وأما الثاني فلأن المقتضي لكون الشيء مقدورا هو إمكانه، يعني كونه ممكنا، ولإمكانه مشترك بين الكل، هذه مشترك بين الكل يعني كل الأمور هذه اللي نتحدث عنها، فيكون صفة المقدورية أيضا مشتركا بين الممكنات جميعا وهو المطلوب، لا من الذات مانعون ولا من المقدور، يعني لا من القادر مانعون ولا من المقدور مانعون. فإذا كان المانع منفيا من قبل الجهتين، فإذا لا بد أن تتعلق القدرة بالجميع، تتعلق بالجميع بدون استثناء، دون أن ننظر، ها هذه المهمة، الملاحظة المهمة، دون أن ننظر إلى أن هذا الأمر وقع أو لم يقع، لأنه سوف يجيب عن ذلك. فإذا وقع فهو مما يليق بشأنه، فقد وقع منه ذلك. فإذا لم يقع فإذا لا بد أن يكون هناك سبب، وهو ماذا؟ أنه لا يليق بشأنه أن يقع منه هذا الأمر. ولذلك بمجرد أن قال وهو المطلوب، يقول وإذا انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى المقدور وجب التعلق العام وهو المطلوب. بعد ذلك خاف واحد يفهم أنه ترى لا، هذا الكلام راح يقودنا ماذا؟ راح يقودنا إلى أن نقول بقضية المعتزلة، بقضية عفوا الأشاعرة الذين قالوا بأنه ما دامت القضية هكذا خلاص تتعلق بكل شيء ويقع كل شيء. قال واعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، لا يلزم، هذا لا يلزم من التعلق الوقوع، لأنه الوقوع هذا أمر آخر لا علاقة له ولا ملازمة بينهما، لا يلزم من التعلق الوقوع، بل الواقع بقدرته تعالى هو البعض دون الكل، كما قال ماذا؟ كما قال الأشاعرة وإن كان قادرا على الكل. فقد واحد يقول إذا كانت القدرة توقع بعض الأمور لا كل الأمور، فإذا لماذا تقولون القدرة على الكل؟ نعم، نقول أثبتنا القدرة على الكل ولكننا لا نقول بوقوع الكل. لماذا؟ لأنه ليس كل ما هو ممكن في حد نفسه هو لائق بالله سبحانه وتعالى. فلذلك قال اعلم أنه لا يلزم من التعلق الوقوع، لا يلزم من التعلق الوقوع، بل الواقع بقدرته هو البعض. لماذا؟ لأنه قد يكون من بعض هذه المقدورات شيء لا يليق به، لا يليق بهذا القادر، فإذا لم يقع لم يكشف ذلك عن ماذا؟ عن عدم قدرته عليه، بل كشف ذلك عن أن هذا الأمر المقدور ليس مما يليق أن يصدر منه، أو هو فاعل مختار يريد أن يقع منه هذا الأمر ولا يريد أن يقع، وليس القضية هكذا، لأنه ليس موجبا حتى نقول أنه هذا فعله ويجب أن يكون الفعل مثلا منفكا عنه. هو ماذا؟ هو فعله يمكن أن ينفك لأنه مختار يفعل كما يريد ويترك كما يريد. قال وإن كان قادرا على الكل. قال والأشاعرة اتفقوا في عموم التعلق، يعني هم الأشاعرة لم يختلفوا معنا في أن قدرته عامة، وادعوا معه الوقوع، ادعوا معه ماذا؟ ادعوا مع عموم التعلق عموم الوقوع. فهذا الأمر طبعا مقبول أو لا؟ نقول ليس مقبولا. لماذا؟ لأنه من الأمور التي يمكن أن تقع الظلم، الظلم أمر ممكن في حد ذاته، فإذا كان هذا ممكن في حد ذاته ونحن نقول بأن الله قدرته عامة، فكل ما تعلق به، كل ما تعلقت به القدرة الإلهية يقع. فإذا قلنا بهذا ماذا سنقول؟ يعني يقع الظلم، يقع مثلا تقع الإساءة، وهكذا يقع الأمور القبيحة التي لا تليق به، وهذا ما ذهب إليه الأشاعرة. وسيأتي الحديث معهم في مبحث العادل، لأن هناك المبحث يعني أخطر من هذا المقام، عندما سيؤدي قولهم بعموم القدرة، بعموم القدرة وعموم الوقوع، إلى أن يقولوا بأن الله يمكن أن يأتي بشخص جعل حياته كلها إحسانا ويضعه في النار، ويأتي بشخص جعل حياته كلها إساءة ويضعه في الجنة ولا أحد يسأله، ويأتي الله ويكلف مثلا بأمور مثلا لا يستطيع الإنسان فعلها، وهكذا هذه الأمور التي. ولماذا تقول ذلك؟ نقول ذلك لأنه لا يجب على الله أن يفعل ما يعني ما يجب على بعض الناس، لا يجب على الله شيء لأنه لا يسأل عما يفعل كما قال هو وهم يسألون. هذا السؤال إنما يكون لنا، أما الله سبحانه وتعالى فهو ليس مسؤولان. هذا الكلام هو ما يعني ينتهي به هذا المبحث، وهو مبحث عموم القدرة. طبعا بقي هنا بعض الأمور التي قد يعني تذكر في هذا المجال، ولعله أنتم مسبوقين بها في مختصر الإلهيات، وهي قضية أنه بعض الأمور التي مثلا تتعلق بقضية إدخال العالم في بيضة وما شابه ذلك، حتى قد يشار إليها في التقرير يعني بإشارة بسيطة. هذا تمام الكلام في المبحث يعني مبحث القدرة الإلهية، وهي الصفة الأولى. إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالصفة الثانية، وهي صفة أنه تعالى عالم، لأنه فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعل ذلك فهو عالم بالضرورة. إن شاء الله في الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى محمد.